بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كان من هدي السلف رضي الله عنهم جميعا إذا صنف أحدهم كتابا قرأه على الناس حتى يبين غوامضه ويشرح ما فيه من مشكل، وهذه كانت سنة موجودة عند كثير ممن صنفوا وممن كتبوا، ولذلك كان العلم له فائدة عظيمة جدا بأن من صنف الكتاب شرحه على الناس وبين ما فيه من غوامض وما يعتريه من علل، ويعني بقيت بركة هذا العلم واستمر وحفظ عند هؤلاء جيلا بعد جيل. وتيمنا وتبركا من العبد الضعيف أن يقرأ بين أيديكم هذا الكتاب الذي يعني كتبته فيما يتعلق بالعبادة واجتهاد السلف فيها، وإن كنت قرأته من قبل إلا أنني أعيد قراءته مرة أخرى بشيء من التفصيل والبيان بما يتعلق ما فيه من مشكل وإيضاح ما فيه من مجمل. البداية طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبعد، فإن المتغيرات التي حدثت للأمة من تفريط وتقصير في حق الله عز وجل لتدعو إلى الحزن والأسى. بعد أن كان شبابها رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، تحولوا إلى شباب لعب ولهو وبطالة. ولو قارنا حالنا بحال من سبقنا لوجدنا بونا شاسعا في كل جزئية من الدين، حتى الصلاة التي هي آخر معاقل الإسلام ضيعت، فإلى الله المشتكى. ولذلك فنحن في حاجة إلى نظرة شاملة لحياتنا، وأن نحصي كم منها لله عز وجل وكم لغير الله، فإن العبد لا ينتسب للعبودية إلا بتحقيقها على الدوام في جميع الأماكن والأزمان في السراء والضراء. فأولا أردت بهذه المقدمة وبهذا الكتاب أن أشرح التوحيد، ولكن بطريقة مبسطة مختصرة، وأعني بالتوحيد التوحيد العملي. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو توحيد الربوبية، بمعنى إثبات الملك والخلق والتدبير لصاحبه. فإن توحيد الربوبية هو إثبات أن الله عز وجل هو الخالق، هو المالك، هو المدبر لهذا الكون، وهذا الأمر يشترك فيه جميع الخلق، كل الخلائق تقر بهذا، إلا النذر اليسير من حثالة البشر. ولا يعبأ بقوله، حتى أن فرعون العاتي حينما قال أنا ربكم الأعلى ما كان صادقا في الدعاء، إنما كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالك، يعني يعاند كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأردت بهذا يعني أن أشرح التوحيد اللي هو توحيد العملي، اللي هو توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، الذي هو غاية إرسال الرسل ونشأة الكون، ومن أجله نصبت الجنة والنار، وجعل الله خلقه وقسمهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الأسماء والصفات وينتقل إلى الربوبية، ويسمى هذا التوحيد النظري. ثم النوع الثالث وهو توحيد الألوهية، ويسمى التوحيد العملي اللي هو توحيد العبادة. والعبادة كما عرفها كثير من أهل العلم وسنتدرج إليها الآن في الكلام، هي اسم جامع، يعني أو أشرح أو أقصر الأقوال، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فيقول أي المصنف: ولقد تنوعت العبادات على القلب والجوارح حتى أصبح على كل عضو من أعضاء العبد عبادة. يبقى إذن التوحيد يعني موضعه القلب، ولكن علامات هذا التوحيد سريان على الجوارح عبادات وطاعات، لو يسمى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. فإذا استقام ذلك كله صلحت عبادته وسكنت سريرته وخشعت جوارحه لله عز وجل. وقد وقع القصور في العبادة بسبب انقطاع الصلة بين أكثر العباد وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحال السلف رضي الله عنهم جميعا. يبقى السبب الذي من أجله فترت العبادة وضعفت عند كثير من الخلق هو انقطاع الصلة بين الأصول، بين النبع الأصلي، بين القرآن، بين السنة، بين حال السلف الذين نفذوا وطبقوا القرآن والسنة. فالتلفظ بالشهادتين عبادة، والدلالة على الله عبادة، والصلاة عبادة، والصيام عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة، واللقمة في في الزوجة عبادة، ومداعبتها عبادة، وأنت تقضي شهوتك عبادة، ومحبة المسلمين عبادة، وبغض الكافرين عبادة، والشكر على النعمة عبادة، والصبر على المصيبة عبادة. يبقى كل ما ظهر من حركة أو سكن فيك عبادة، ومنشأها عبارة القلب الذي حرك فيك كل ذرة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك ترى كلما تعطلت الجوارح في عبارة ما، كمثلا توقف اللسان عن الذكر، العين عن التأمل، الأذن عن السماع، البدن عن أداء ما أمره الله عز وجل، تعلم أن هناك خلل في العبادة في أصل القلب. إذن العلامة والدلالة على الخلل هو فساد ما في القلب والعياذ بالله. ولقد عظم الخلل في مفهوم العبادة حتى ترى الرجل في الصف الأول من الصلاة ثم تنظر إلى بيعه وشرائه وبيته وزوجته وأبنائه وبناته، ترى الخلل العظيم والهوة السحيقة بين السلف وبين الخلف. يبقى ان وقع الخلل هنا ان ممكن ان القلب يتجه الى عبادة ما ثم يفرط في عبادات اخرى، لان العبادة لابد ان تكون في القلب كاملة تامة وفق ما اراد الله عز وجل. ان في سير من سبقنا من الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة وعبادها لعبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك دائما أنصح نفسي وإخواني أن احنا نقرأ في سير السلف كيف استقاموا، كيف عبدوا الله عز وجل. وإن يعني البدن لا يقشعر، وإن الشعر لا يقف حينما يسمع ويدرس ويقرأ حال هذا الجيل الذي سبقنا وحال الأخيار ممن عبد الله عز وجل وعرفه تبارك وتعالى. يعني حينما عرفوا الله عز وجل وعبدوا الله عز وجل كان الحال مختلف تماما عن حال ما نرى من أحوالنا ومن تفريطنا وتقصيرنا، نسأل الله السلامة. حتى نرى أثر العبادة في كل شيء في حياتهم، بل ربما تكون العبادة سببا في فتح بلاد المسلمين. يعني حتى في عبادتهم تكون سبب إن بلد تفتح بلا قتال، كما وقع في فتح جور. جور هذه مدينة بفارس، أنها غزيت عدة سنين فلم يقدر على فتحها أحد، كان في صعوبة، كل مرة يذهب الجيش ويعود، يذهب ويعود، والعلة أن حصونها كانت منيعة وقوية جدا. حتى فتحها عبد الله بن عامر، وكان سبب فتحها أن بعض المسلمين قام ليلة يصلي وإلى جانبه جراب فيه خبز ولحم، فجاء كلب وجره، هو بيصلي وراح الكلب سحب الخبز واللحم لما شم راحت اللحم، وعد به حتى دخل المدينة من مدخل لها خفي، وجد مكان مفتوح في هذه الأسوار كمجرى السيل أو غيره فدخل، فتبعه هذا الرجل ثم أخبر المسلمين بهذه الثغرة، وكان هذا من الليل، فدخلوا جميعا وألظ المسلمون بذلك المدخل ودخلوها وفتحوها عنوة. وهذا سر طبعا ما أبانه إلا هذا الرجل الذي كان قائما من الليل يصلي بين يدي الله عز وجل. إذن العبادة كلها خير لصاحبها ولمن حوله ولمن معه. وهذا الكتاب مختصر لطيف، وطبعا يعني بفضل الله عز وجل حاولت في هذا الكتاب أن أجمع كل ما يتعلق بالعبادة. وسبب قراءتي أن كثير من الإخوة كان دائما يسألني أريد الكتاب كهدية، كمن عادة الإخوة أن يهدى كتابا ثم يضعه في بترينة مكتبتي الخاصة أو يضعه في المكان الذي يجلس عليه لينظر في غلافي الجميل الذي فيه جملة من الألوان من الأسود والأحمر والأخضر والأزرق وكفى. فمرة سألت أحد الشغفون بهذا الكتاب يعني بعد فترة، هل قرأت الكتاب؟ فنظري وقال تصفحته تصفيح، يعني مجرد كده إيه قلبت فيه. فهذا أحز في نفسي كثيرا، لأن المفروض أن الإنسان إذا أهدي كتابا لابد أن يحفظ الهدية، ومن حفظ الهدية أن يعمل بها. حينما يعطيك شخص طيبا وعطرا أغلقت القارورة ووضعتها لتنظر لها، هل استفدت منها؟ أم الغرض الإهداء هو إيه؟ استعمال الطيب، إنك القارورة كده تفتحها وتتطيب بها وتطيب بها الشيخ خالد كده ويشم ريحة من هذا الطيب، هذا هدية. كذلك الكتاب، إن أهدي لك كتاب فمن باب البر بصاحب الكتاب أن إيه؟ أن تقرأ الكتاب. فلما يعني بلغني عن هذا الأخ الفاضل يعني تصفحته تصفيحا، بدأت أبحث عن من أهدي أو أهديت كتابا من هذه الكتب، فوجدت أن الجملة وأن الغالب ممن أخذه أخذه للتفرج والزينة والنظر في لون الكتاب وصفحاته الجميلة فقط. فهذا الذي دفعني قلت أن أقرأه على إخواني عسى أن ينفعني الله به وأن ينفعهم به، وأسأل الله لي ولهما الأجر والتيسير والتوفيق. فهو مختصر لطيف جمعت فيه العبادة وما معناها أو معناها ووسائل تحقيقها، وانتقيت قطوفه من بساتين العلماء، يعني بمعنى حاولت أن يكون التوحيد الذي قصدت الكلام عليه أن يتعلق بالسير، حكايات، يعني الحكايات كله بيحب الحكايات، والتوحيد بيبقى ممل وصعب وشديد، والبعض يقول عقدت من الناس بالتوحيد لأن هذا ثقيل، فاستطعت بفضل الله عز وجل أن أبسط التوحيد عن طريق حكايات وسير وجمل من أقوال العلماء السهلة ببيان وتفصيل، وكذلك سيرهم وما يتعلق بأحوالهم رضي الله عنهم جميعا. وانتقيت قطوفه من بساتين العلماء ورتبته وهذبته وجعلته مختصرا نافعا للأريب وتبصرة وتذكرة لللبيب. الأريب اللي هو يعني نبغ وبلغ في العلم، فأردت أن يكون له مختصر زي مرجع كده ينظر فيه ويجمع ما عنده من العلم ويضعه يعني تحت متون وبتون هذا الكتاب. وتبصرة أيضا وتذكرة للنبيب الذكي الذي ينظر فيه ويغوص في معانيه فيخرج أعظم مما أخرجت وأفضل مما كتبت وأعطيت. وذكرت فيه صورا من أحوال السلف وعباداتهم واجتهادهم فيها، ولم أدقق بقواعد الرواية في التراجم والسير، مع الأخذ في الاعتبار أني لم أنقل إلا ما اعتبره العلماء المحققون كالذهبي وغيره، وليس وما ليس فيه نكارة والله أعلم. بمعنى يعني ما أي قصة بقى أقول اللي رواها فلان وكذا وعن فلان وعن فلان وفيها فلان وكذا، لغيت هذا، إنما انتقيت القصة التي يعني نقلها العلماء وسكتوا عنها، أما ما كان فيه نكارة وتكلم عليها بعض أهل العلم فتركتها بفضل الله عز وجل. وأسميته أي الكتاب العبادة واجتهاد السلف فيها، وقد أكثرت من النقول عن الأوائل، يعني غالبا كل الكلام اللي فيه ليس لي فيه كلمة إلا مجرد ربط، يعني ما أنا إلا متطفل على موائد من قبل، ولذلك أقف وقف. يعني بعض إخواننا الفضلاء ممن يتورع عن كلمة التأليف يقول لك ترتيب جمع، فلا فرق بين هذا وذاك، لأن التأليف هو أن يؤلف بين الجمل وبين الكلمات، يأتي بكلمة من المشرق وكلمة من المغرب وكلمة من حديث وكلمة من أثر ويؤلف بينها، وهذا هو الأشهر والأفضل في الذكر. أما الكلمات المستوردة المحدثة كالجمع والترتيب فهذا لم يكن عليها السلف، فمن هدي السلف أنهم غالبا ينقلون عمن سبقه وعمن كان قبلهم ويقولون تأليف فلان الفلاني، لكن بقى التجميع والترتيب من باب الورع هذا مخالف. وذكر هذا الشيخ بكر بن عبد الله، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، فيما يعني جد من أحداث في تاريخ التصنيف والتأليف. فلذلك الأولى والأشهر أن ننقل ما نقل السلف، والله أعلم بالنيات والمقاصد، وأن يحفظنا ويحفظ قلوبنا من الرياء ومن الفتنة. وأكثرت من النقول عن الأوائل سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج الكلام على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم أنا ومن سمعني وجميع المسلمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ويعني الإخواني إن كنت يعني، وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أسأل أن ينفعني به وأن يرزقني الإخلاص في السر والعلن، ولمن قرأه أو سمعه أو أعان على نشره اللهم أمين. كأني تمنيت أن يسمع، أن يأتي أحد الإخوة فيقرأه على إخواني، فمن فضل الله ومني بدأنا في قراءتي، وأسأل الله أن أتمه، وإن لم أتمه أن يوفق من يتم هذا الكتاب لأنال وننال جميعا يعني شرف الإعطاء والإلقاء، اللهم أمين. ثم ذكر المصنف اعتذار فقال: وألتمس منك أخي عذرا إن وجدت في رسالتي بعض المصطلحات المنقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم كالمقامات والعارف والسالك والحال. هذه مقامات حالات عند الصوفي، يعني بيقسم الدرجات بالنسبة للسالك إلى الله عز وجل، يقول لك هذا سالك سائر ببابه حاله درجات. وإن كانت في الأصل هي مصطلحات صوفية قد استعملها أربابها لمعان غير شرعية، ولكنها سيقت هنا بطريقة شرعية وبوجهة ربانية ومعان سنية لتحفز جميع العباد على سرعة السير إلى رب العباد، إذ السلف لم ينكروا من الألفاظ إلا ما وضع لمعنى لا يوافق ما كان عليه السلف رضي الله عنهم والله المستعان. ثم هذه المقدمة الكتاب، ثم انتقل إلى المقدمة التي خاصة بالكتاب. هذه المقدمة تتعلق بمدخل الكتاب، هذه بقى المدخل أو المقدمة للكتاب. الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام، يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، إله رحيم كثير الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام، وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام، بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام، أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام، وأشكره شكر من طلب المزيد ورام، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام، وأشهد أن محمدا أفضل الأنام صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يعني من باب الأدب مع الله عز وجل لمن أراد أن يصنف كتابا أو أن يلقي محاضرة أو درسا أو خطبة، أن يقدم بين يديه الحمد والثناء وذكر النعمة والفضل لله عز وجل، فلا يبدأ بادئ ولا يتكلم متكلم إلا بعد الثناء على الملك الذي هيأ له هذه الأسباب التي بها تكلم وبها ألقى وبها جمع. أما بعد، فالفصل الأول أو الباب الأول: الغاية من خلق العباد. فإن الغاية التي خلق الله الإنس والجن لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها هي عبادته. وذي قلنا أصل الأصول وبدء البدء وأهم الأهم هو التوحيد. ولذلك لو أن عبدا جاء بقراب الأرض طاعات ولقي الله يشرك به شيئا لكب على وجهه في النار خالدا مخلدا إذا جاء بالشرك. ولو أن عبدا جاء بقراب الأرض سيئات ولقي الله لا يشرك به شيئا لرحمه، إما أن يعذبه ويخرجه، وإما أن يرحمه فلا يدخله النار أبدا، وهذا بفضل التوحيد. فالغاية التي خلق الله لها الخلق جميعا هي توحيد الله عز وجل. وبعث جميع الرسل يدعون إليها هي عبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء. والعبادة قد تأتي على التمام والكمال اللي هو الأداء لأثار التوحيد، وقد تأتي على النقص والكمال، وهذا بحسب ما عند العبد من إتمام للتوحيد، لأن التوحيد هو نور في القلب، بقدر ما فيه من نور بقدر ما يشع على البدن من طاعات وعبادات. ولذلك أصل التوحيد هو لا إله إلا الله، إقرار القلب بأن الله عز وجل لا إله إلا هو، الأمر أمره والنهي نهيه. ثم بعد ذلك يلقي نور التوحيد نورا آخر يبقى في القلب وهو الإيمان، وبقدر هذا النور الثاني، يبقى النور الأول ثابت، بقدر هذا النور الثاني بقدر ما يكون على الجوارح، ومن ثم يزيد الإيمان وينقص، يزيد الإيمان وينقص. يبقى إذن التوحيد هو نور ولكن يشع للقلب فيبقي نورا وهو الإيمان، وهذا الإيمان يطرح نورا على الجوارح، وعلى هذا فالإيمان يزيد وينقص. وزيادة الإيمان ليس نقص، ليس زيادة في التوحيد، ونقص ليس نقصا في التوحيد، إذ نور التوحيد هو الأصل. وعلى هذا فالعبد قد يأتي بالعبادات بالزيادة أو النقصان ثم يكون عنده من التوحيد. جلس يوما ميمون ابن مهران وكان يجادل بعض المبتدع الذين ينكرون الزيادة والنقص، لأنهم ربطوا العبادات بالأصل، يعني قالوا كل عبادة على الجارحة بأصل هو التوحيد، والتوحيد لا يزيد ولا ينقص، وهذه حقيقة، لأن من أشرك بالله شيئا هلك، فقالوا لا يزيد ولا ينقص. فجلس معهم فسمع صوت جارية تغني، بتغني، فقال: أستحلفك بالله، أإيمان هذه كإيمان أبي بكر؟ المرأة العملة تتهتك وترقص، هذه مسلمة طبعا، أإيمان وكإيمان؟ قال: لا. وخرج الرجل وانصرف، يعني كأن الحجة دمغته. فلذلك العبادة تزيد بالطاعات وتنقص بالمعصية، وليس بزيادة التوحيد ولا بنقص التوحيد، ولكن بزيادة إيه؟ النور الذي انبثق من التوحيد اللي هو الإيمان الذي يزيد وينقص. وهذه العبادة هي المتضمنة لمعرفة ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك متوقف على معرفة العبد لنفسه ومعرفته لربه. فمعرفة العبد لنفسه وأنه مهما بلغ به الجاه والسلطان والمال فهو عاجز ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكلما علم من نفسه ذلك تصاغرت نفسه أمامه وذهب كبرياؤه وعظم افتقاره. وكلما علم عن ربه وخالقه الذي خلقه فسواه عظم ذلك الافتقار وزاد تذللا بين يدي ربه ومولاه، وانقطع رجاؤه عمن سواه. وكلما علم من أسمائه وصفاته انخلع إجلالا لربه وتعظيما لمقامه وهيبة لسطوته وجبروته وسلطانه، وعلم أنه بغير الله لا شيء، وأن أقل ما يقول عن نفسه متحسرا ولهفا مضى العابدون والصالحون وقطع به. يبقى من ثمار التوحيد أن العبد كلما عرف الله عز وجل كلما عظم، وكلما جهل عن الله عز وجل كلما قل. ولذلك لابد للعبد أن يعظم ربه وأن يعرف الله تبارك وتعالى بربوبيته وأسمائه وصفاته حتى يعظم في قلبه التوحيد ويثبت. وعلم أنه لن ينفك عن عبادته طرفة عين، وأنه إن حدث ذلك هلك وعطب. لو أن القلب غفل لحظة عن عبادة الله عز وجل أو اختل فيه التوحيد هلك. وكلما تبين له من آيات الله تجرد قلبه من كل حظوظ النفس وأهوائها، وظهر أثر العبادة على كل ذرة فيه. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن لله على عباده عبودية في جميع الأماكن والأزمان. من أثار وثمار التوحيد أن هذا التوحيد العملي في قلب العبد وبدنه وجوارحه لابد فيه من عبادة دائمة لا تنفك أبدا، لا في زمان ولا في مكان. وعبودية في السراء والضراء، وله عليهم عبودية فيما يحب العبد ويكره. في جميع الحالات لابد أن يكون العبد عابدا لله عز وجل. وأكثر الخلق قد يعطون العبودية في مكان دون مكان. تلاقي مثلا في المسجد غير السوق، في بيت الله الحرام غير البلد الذي خرج منها، في مكان دون مكان أو زمان دون زمان، رمضان الحج غير باقي الأيام. يعطون في السراء فإذا ابتلوا بالضراء تعطلوا. يعني وقت ما يكون عنده يعني نعم من الله عز وجل معطي، إن ضيق عليه هلك والعياذ بالله. ويعطون فيما يحبون فإذا ابتلوا بما يكرهون منعوا. يعني الشيء اللي بيحب اللي بيهوى النفس، لكن إن ابتلي بشيء هو يكرهه منع. ومنها هنا تفوتت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. إن العبد في جميع الحالات عابد فيما يحب وفيما يكره، في السراء والضراء، في الشدة وفي الرخاء. ولذلك يجب أن يكون العبد ممن إذا أنعم الله عليه شكر. يبقى دي عبادة أخرى. يعني ذكر عبادة قلنا عبارة عن عن سلسلة من الطاعات والقربات إلى ما لا نهاية، قد لا تنفك أبدا. ولذلك أديكم مثال. يعني لو أن رجلا تصدق وأنفق ولو بشطر تمرة، فإن لم يجد فبشق تمرة، فإن الله شوفوا تصدق بنصف تمر، الأثر بتاع هذه نصف تمرة يربيها له، يفضل في زياد، هي بدأت بنصف تمرة تزيد، يربيها له. ومن الذي يربيها؟ ربك. شوف بقى كم أضعاف أضعاف. أنت لو رحت بينك وبين يعني أغنى تاجر في العالم ودخلت معه شريك، يوم ما هيدي لك مثلا كم زيادة؟ الضعف، ضعف ما أعطيت. يعني مثلا شركت بمليون، يوم ما هيربحك مليون اخر، قول المليون ممكن يجيب 2 مليون، لكن مثالي الزياده صعب. فربنا عز وجل تجارته مع عبد عظيمه، الاصل 10 أضعاف اول رميه الى اضعاف 700 ضعف إلى ما لا نهاية، فيربيها يعظمها له وينميها له كالتاجر الذي ينمي التجارة. فتتعاظم هذه العبادات حتى تصير التمرة أو نصف التمرة كالجبل. وذلك يجي قوم يوم القيامة ودخلين ويروا كده إيه تلال جبال تل صغير جبال من الحسنات. بماذا؟ رباها ونماها الله عز وجل له. ولذلك يجب على العبد أن يكون العبد ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتله صبر، وإذا أذنب استغفر، وإن كان بأرض الطاعة قاعد في المسجد وربنا كرمه في مكة في المدينة حمد الله وشكر وكان معوانا على الخير. والله رأيت رجلا يعني بينه وبين مكة ممكن نقول مثلا أمتار، فأسأله يعني كيفك بتصلي؟ قال والله ما رأيت البيت أي الكعبة منذ 7 سنين وهو بجوار البيت الله المستعان. وكان معوانا على الخير وإن كان بأرض المعصية أمر ونهى وغضب وزجر. في أرض يعصى فيها الله عز وجل التوحيد يحرك فيه كل خلجة، يتمعر وجهه، يتألم، يعتصر كلما رأى أن الله يعصى في أرض وكان قريبا منها، ويتخيل الأمر اللي فوق هذا بقى وهو بيأمر وينهى، يتخيل أن الله غضب على هذه الأرض، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاص، يتخيل أن نزل خسف أو مسخ أو عذاب وأنت بين أظهرهم وهم يعصون الله عز وجل، فلا ينجو من عذاب الله في الآخرة وليس في الدنيا، لأن العذاب إذا نزل بياخد إيه الكل، الصالح والطالح، الآمر والمأمور، لكن في الآخرة يفرق. فلذلك احذر أن تكون ممن يعني هلك مع من هلك. فإن هذه الأمور هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه. وأقف هنا وأكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.